أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. الأسئلة التي طرحناها على أنفسنا بالنسبة إلى الآية الأولى، ودخلنا في البحث السابق في تفسير الآية الأولى من المقطع الأول، اقرأ باسم ربك الذي خلق. قلنا الآية الأولى ما عدا البسملة، طبعا البسملة قلنا هي في كل السور لم تحسب جزءا في التعداد، وإن كانت جزءا حكما، وهي بداية، وهي أول آية من كل سورة ما عدا البسملة. حينما نقول الآية الأولى جريا على التعداد والترقيم الذي ذكر في المصحف، فآية اقرأ باسم ربك الذي خلق هي الآية الأولى بحسب ترقيم المصحف. في هذه الآية المباركة قلنا الكلمة الأولى والجملة الأولى والأمر الأول والتكليف الأول الذي وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله المخاطب مباشرة، يعني هذا من المسلمات أنه أول من خوطب بالقرآن، إنما يعرف القرآن من خوطب به، أول من خوطب بالقرآن هو رسول الله صلى الله عليه وآله. فالضمير اقرأ باسم ربك ناظر إلى هذا المخاطب الأول. طبعا هناك بحث، هل هو ينحصر برسول الله صلى الله عليه وآله أو يتعدى الحكم ويتعدى التكليف أو يتعدى الإرشاد إلى غيره من الناس، هذا نتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله. أما في بداية الأمر حينما نقول اقرأ، المخاطب هو الله سبحانه وتعالى. الله يخاطب نبيه فيقول له بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالمخاطب والآمر هو الله، والمخاطب والمأمور هنا، لأن هذا أمر، المأمور هو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي لم يكن قارئا في التاريخ. ثبت تاريخيا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يتعلم القراءة والكتابة، فخوطب بالقراءة. والسؤال الآخر، فاتضح من الآمر ومن المأمور، والسؤال الثالث من هو المأمور به، أو عفوا ما هو المأمور به، المأمور به قراءة ماذا؟ هذا السؤال الثالث، على أن النص هل تضمن المقروء، يعني ما هو المقروء الذي ينبغي قراءته، هل هو خصوص الوحي هذا القرآن الذي يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، أو مطلق المقروء، يعني المطلوب هو أصل القراءة. القراءة هي عمل مهم من الأعمال يقوم به رسول الله صلى الله عليه وآله، أو أي إنسان آخر يبتدئ تكامله بالقراءة وبكيفية خاصة. هذه القراءة كما صرح في الآية، يعني بأي كيفية يقرأ، يقرأ مبتدئا ومستعينا باسم الرب. هذه هي الأسئلة الأربعة التي طرحناها أمس وحاولنا الإجابة عليها من خلال آراء المفسرين، وخلصنا إلى هذه النتائج. النتيجة الأولى أن الله سبحانه وتعالى حينما أمر رسوله ونبيه بالقراءة وهو المخاطب الأول. الأمر يفيد الإلزام بطبيعته، يفيد الوجوب، فالنبي مأمور بالقراءة. وأقرب الأمور التي يمكن تقديرها هنا أو فهمها من الحال هو قراءة هذا الموحى به، قراءة هذه السورة، وفي طبعا سوف تتلوها سور أخرى. اقرأ، يعني اقرأ ما يوحى إليك، أو اقرأ هذا الذي يوحى إليك، هذا الذي يوحى إليك وهو سورة العلق، اقرأها، اقرأ هذه السورة أو اقرأ هذا القرآن أو اقرأ الموحى إليك من الله سبحانه وتعالى، كما في آية أخرى أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. وقلنا القراءة والتلاوة متقاربان. ثم قلنا أن كلمة القراءة وقرأ كما أشار العلامة الطباطبائي رحمه الله عليه إلى معنيين للقراءة. القراءة يعني هو جمع الحروف والكلمات فقط في عالم الذهن أو في عالم الذهن واللفظ والصوت، يعني يتلفظ القارئ الذي يقرأ الكتاب مثلا، هل يحتاج ليصدق عليه أنه قرأ أن يتلفظ أو يكفي أن يطالع الكتاب مطالعة فيقال قرأ الكتاب، يصدق عليه أنه قرأ الكتاب حينما يطالع، وإذا قرأ بالصوت وباللفظ أيضا يصدق عليه قرأ الكتاب، هل أحدهما معنى الحقيقي والثاني مجازي مثلا أو كلاهما مصداقان للمعنى الحقيقي باعتبار أن القراءة هي جمع الألفاظ الحروف والألفاظ والكلمات في جملة في مكان واحد بحيث يصل الإنسان من المقروء المتلفظ به أو المكتوب يصل منه إلى المفهوم، هذا معنى القراءة. على كلا التقديرين هنا الله سبحانه وتعالى طلب من نبيه أن يقرأ. طبعا يبدو من خلال الآيات التالية لا تحرك به لسانك لتعجل به، من هذه الآية يبدو أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ يتابع يتلو تلاوة ما يوحى إليه، يعني النبي كان يطبق ويفهم معنى القراءة بهذا الشكل. القراءة هي أن يقرأ، أن يتلو مع جبرائيل ما يتلى عليه. طبعا هنا بعض المفسرين ربما توجه إلى بعض الروايات التي نقدناها واستشكلنا عليها في شأن نزول أو فيما يرتبط بنزول هذه السورة، ما روي عن عائشة أو غيرها من أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يوحى إليه أو حينما أراد أن يهيئه الله للوحي أرسل جبرائيل وأمره بالقراءة، وجبرائيل كان يقول له اقرأ يا محمد، هو يقول لست بقارئ أو ما أنا بقارئ، أو في رواية ما أقرأ، ما أقرأ يعني بمعنى أنه ماذا أقرأ، أو ما نافية يعني ما أقرأ يعني لا أقرأه. فتأثرا بهذه الروايات بعض المفسرين قال أن هذه السورة حينما قالت لرسول الله اقرأ وهو لم يكن متعلما لم يكن قارئا فكأنها أمرته بأمر مستحيل، أمر غير ممكن، ولهذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لست بقارئ، ما أنا بقارئ أو ما أقرأ، ما أقرأ بمعنى يعني اعتراض، تأمرني بالقراءة وأنا لا أتعلم، لم أتعلم القراءة فكيف أقرأ، كأنه اعتراض أو لا. هو يخبر عن حاله لجبرائيل فيقول: ما أنا بقارئ، أنا لست متعلما القراءة. فيأخذه جبرائيل ويضمه أو يغته غتا، وبعد ذلك ينطلق رسول الله صلى الله عليه وآله فيقرأ. فهذا إعجاز إلهي بأن إنسانا لم يتعلم القراءة والكتابة يصبح معلما ومقرئا للآخرين، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أول قارئ للقرآن من البشر بعد الوحي، فهو أول قارئ وأول تال للقرآن، ومنه أخذ الناس قراءة القرآن. هذا القراءة المتواترة اليوم هي من رسول الله صلى الله عليه وآله برواية علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. فإذا حينما قال اقرأ، يقول بعض المفسرين كأنه يريد أن يشير أنت لست بقارئ ولكن تقرأ، وهذا هو الإعجاز الإلهي. والدليل أن الله قال علم الإنسان ما لم يعلم، الإنسان بطبيعته جاهل، كيف تعلم أول من تعلم؟ نعم، أول إنسان كان جاهلا كيف تعلم؟ الله قادر على أن يعلم الإنسان ما لم يعلم، وهذا فعل إلهي. فإذا حينما قال له اقرأ جاءت آيات أخرى وبينت، قالت سنقرئك فلا تنسى، نقرئك نعلمك القراءة وتبقى أنت بعيدا عن النسيان، بينما عادة الناس ينسون وأنت لسوف لا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، فذكر إن نفعت الذكرى. فإذا القرآن الكريم في آيات أخرى صرح، نعم ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. النبي ما كان متعلما ولكنه أصبح معلما للبشرية، وهذه واحدة من معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله، الإنسان الذي لم يتعلم يصبح معلما لكل المعلمين، لكل المتعلمين، لكل العالمين. فالآية حينما أمرت النبي وأوجبت عليه القراءة فكأنها تريد أن تقول، لأنه كان تكليف غير مقدور لا يطاق، كيف يؤمر الإنسان بما يطاق، فكأن الآية تريد أن تقول أن القراءة لك أمر مقدور ولهذا تؤمر به، وجرب واقرأ لترى. ولهذا مرتين أو ثلاثة أمر النبي بالقراءة، كان يقول ما أنا بقارئ أو ما أقرأ، لماذا أقرأ، على كلا التفسيرين، ما أنا بقارئ يعني على حسب طبيعتي أنا لست متعلما، ما أقرأ يعني ماذا أقرأ، يعني النبي هو لا يستبعد أن يصبح قارئا رغم أنه غير متعلم، بوحي إلهي يصبح قارئا، ولكن ماذا يقرأ، لأنه حينما يقول اقرأ يعني اقرأ ماذا، ما هو المفعول، فقال اقرأ هذا الذي نقوله لك، اقرأ باسم ربك، يعني اقرأ هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. على كل التقادير هذه الآية بظاهرها دالة على لزوم وأهمية القراءة 100%، وأن هذه القراءة واجبة. هل هي القراءة في الصلاة التي تجب، أو قراءة القرآن بشكل عام هي واجبة على المسلمين، على كل مسلم؟ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لئلا يهجر القرآن ينبغي أن يقرأ. ولهذا يقال أن هناك يوم القيامة القرآن المهجور يأتي ويشتكي على صاحب القرآن، يقول أخذ القرآن وتركني ولم يقرأ فيه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلم عباده ويعلم الناس هديه وهدايته من خلال القرآن الكريم. فتكون القراءة واجبة لرسول الله صلى الله عليه وآله بالدرجة الأولى. وإذا عممنا الخطاب قلنا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يكن مختصا به كالزواج أكثر من أربعة مثلا، أو صلاة الليل التي اختص الرسول بها وأصبحت مستحبة للمؤمنين. بالنسبة للقرآن كأن رأي الفقهاء هو هذا، يعني القراءة الواجبة هي في الصلاة، وهي سورة الحمد وسورة أخرى، هذا أقل الواجب في قراءة القرآن. فكأنه يتحقق من يقرأ القرآن، يقرأ سورة الحمد ويقرأ سورة، فقد عمل بهذه الآية، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكأنه قرأ القرآن. وبعض القرآن قرآن، يعني لا ليس في هذه الآية إشارة إلى وجوب قراءة كل القرآن، ولهذا يتحقق هذا الوجوب إذا كان هناك وجوب في الآية ودلالة على الوجوب، يتحقق بما يقرأه الإنسان المسلم المصلي في الصلاة. ولكن ليس معنى هذا أن هذه الآية لا دلالة فيها على أهمية القراءة، قراءة القرآن كله، تلاوة الكتاب، كما قال أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، كل الذي أوحي إليك فأتلوه، يحتاج إلى تلاوة. ورتل القرآن ترتيلا، القرآن رتله ترتيلا. طبعا الترتيل هو أخص من القراءة، أخص من التلاوة. فإذا في هذه الآية الأولى من الدلالات المتعددة أنه يلزم، إذا ما استفدنا الوجوب لعامة الناس فنستفيد أهمية وضرورة القراءة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. فإذا كان العلم من خلال القرآن الكريم، علم الشريعة في القرآن موجود، فيكون إذن قراءة القرآن أمرا ملزما فريضة. ولهذا في بعض الحوزات العلمية في القديم، ولا زالت بعض الحوزات لا تسمح لطالب العلم أن يأتي إلى الحوزة ويدرس علم الشريعة إلا أن يكون قد علم وتعلم قراءة القرآن وحصل على حظ وافر من علم القراءة والتفسير وحفظ أتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي بعض الحوزات غير الشيعية هناك إلزام بحفظ 10,000 حديث، يعني حفظ القرآن مع 10,000 حديث يحفظ، ثم يسمح له بأن يتخصص في الفقه. لماذا؟ لأن التعرف على القرآن والسنة هما المصدران الأساسيان في التشريع، فينبغي أن يلم ويحيط علما أو تدخل هذه المعلومات في المنهج الدراسي، في المنهج الدراسي تدخل مسألة قراءة القرآن وفي بعض الأحيان حفظ القرآن وتفسير القرآن، معرفة تفسير القرآن تدخل في ضمن البرنامج الدراسي، ولا تكون في الهامش، ولا تكون إن اتفق، إن سنحت الفرصة، إن كان هناك وقت عند الطالب والأستاذ فيجعلون درسا في التفسير في أيام التعطيل مثلا. مع الأسف هذه مأساة، أن هكذا يتعامل مع القرآن الكريم، ونعوذ بالله أن نصبح مصداقا لشكاية القرآن منا. وفي يوم القيامة يقول الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ينبغي أن يخرج القرآن من الهجران إلى أن يكون هو المحور الأول والأساس في كل علومنا، لأن القرآن الكريم معجزة الله الخالدة، كتاب الله الخالد، وهدي الله للبشرية، الذي بإمكانه أن يغذي جميع العلوم، جميع المعارف البشرية وفي جميع فروع العلوم الإنسانية والتجريبية، حينما يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق كما فسر بعض المفسرين، علق يعني علقة، النطفة، العلقة، المضغة، هذه مراحل تكون الإنسان، وفي آيات جاءت المراحل الجنينية بشكل تفصيلي علميا ثبت ذلك. فالقرآن الكريم هو أول من فتح هذا الباب، الباب باب العلوم، والآن تخصص القرآن والعلوم واحد من التخصصات الموجودة الآن في حوزة قوم المباركة. فالقرآن الكريم بهذه الآية، يعني بأن جعل القراءة هي أول تكليف وأول منطلق تنطلق منه الهداية البشرية، ينطلق منه تكامل الإنسان، ينطلق منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة والتبليغ إلى الله، هذا هو الذي أصبح فيما بعد وكون حضارة إسلامية متميزة، أوجد انقلابا ثقافيا وانقلابا علميا في المجتمع البشري. وكل أو كثير من هذه التطورات العلمية التكنولوجية وفي العلوم الإنسانية هي مدينة للقرآن الكريم الذي أسس هذا الأساس. كل العلوم الإسلامية تقريبا تعود جذورها إلى القرآن الكريم. فالأمر بالقراءة والإلزام بالقراءة أدنى مستوياته، أدنى مستويات القراءة هو محو الأمية الذي الآن تحاول وتسعى الشعوب لأن تكون عند هذا الحد، أن لا يكون هناك إنسان أمي لا يقرأ لا يعلم القراءة والكتابة في بلد، وإنما يكون كل الناس من الأطفال والكبار قادرين على القراءة والكتابة. وقد أشارت هذه الآيات إلى أهمية القراءة والكتابة، التعليم بالقلم. فكأن مشروع محو الأمية الذي تحرص عليه الشعوب أول من أشار إليه وبدأ به وأسس أساسه هو القرآن الكريم، حينما قال لرسول الله اقرأ باسم ربك الذي خلق. ورسول الله بسيرته العملية أيضا طبق هذا، حينما أسر في بدر مجموعة من المشركين قال أطلقوا سراحكم وتتحررون إذا علمتم أبناء المسلمين، كل واحد يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة، فجعل ثمن حريتهم هو التعليم، بدل أن يأخذ منهم المال أخذ منهم العلم، يعني تعليم المسلمين. وبذلك أصبحت ظاهرة اجتماعية ثقافية علمية قوية جدا في مجتمع كان يكره القراءة والكتابة. يعني ليكن هذا معلوم عندنا، أن هذه الآيات نزلت في بيئة وفي محيط كان يأنف من القراءة والكتابة، كان يحفظ الشعر، الأشعار الكثيرة يحفظونها عن ظهر القلب ولا يقرؤون، ويعتبرون القراءة عيبا ونقصا، القراءة في كتاب نقص وعيب. فهنا نلاحظ أنه في هذا الظرف الذي يعيب الناس فيه القراءة والكتابة يأتي الأمر بالقراءة والكتابة أولا، وتكون معجزة الإسلام هي هذا المقروء وهذا المكتوب، ليس بما يناسب العصر كما يقولون. كان السحر في عهد موسى عليه السلام هو الظاهرة المميزة، فجاءت معجزة موسى الثعبان والعصا، يعني جواب السحر بما هو أقوى من السحر. هنا جاء الجواب في هذا الظرف بما هو ضد ذلك الظرف. لماذا؟ ليبقى التميز، لأن ظاهرة عدم القراءة وعدم الكتابة والاستهانة بالقراءة والكتابة معناها أن هذه ظاهرة شاذة ومنحرفة عن الفطرة. يعني المجتمع البشري في ذلك الزمان، المجتمع العربي الجزيرة العربية الذي ابتعد عن القراءة والكتابة والتحضر كما يقولون، يعني ما عنده حضارة علمية ثقافية إلا بشيء بسيط، هذا نتيجة الحرمان من القراءة والكتابة. فكانت الوصفة العملية أو العلاج لهذا الداء، داء الجهل، هو تعليم والمجيء بمنهج تعليمي يغير الواقع الاجتماعي الموجود، يغير الثقافة التي كانت ثقافة كانت على خلاف القراءة والكتابة، فغير القرآن الكريم الثقافة بين هؤلاء الذين كانوا يزهدون في القراءة والكتابة إلى حرص على القراءة والكتابة وحفظ القرآن وكتابة القرآن وحفظ الحديث وكتابة الحديث، وحتى أصبحوا يعتزون بالقرآن الكريم بحيث لا يستطيع أحد ولا يجرؤ أحد على أن يتصرف في آية من كتاب الله. ومن هنا نقول أن موضوع التحريف القرآن غير ممكن عمليا، يعني نظريا من يقول ربما حرفت بعض الآيات، نقول هذا احتمال محض، احتمال غير واقعي، لأن المجتمع الذي كان زاهدا في القراءة والكتابة أصبح حريصا على القراءة والكتابة ويعتز بخصوص النص القرآني المعجز الذي يتميز على باقي النصوص. إذا كانت قصيدة مميزة كانوا يحفظونها ويتداولونها بسرعة، فإذا كان شيء فوق القصيدة في السمو في الرفعة في البلاغة في الفصاحة كان عند العرب أمرا ثمينا جدا فيعتزون به. فإذا كانت الصدور التي حفظت القرآن الكريم كثيرة بالآلاف وأصبحت ظاهرة الحفظ هي الظاهرة المعروفة المشهورة، يعني قراء القرآن وحفاظ القرآن هم أعلى الناس كانوا في المجتمع، يعني الطبقة المثقفة النخبة، النخب في المجتمع المدني المكي وبعدئذ في المجتمع المدني كانت هي النخب التي تحفظ القرآن الكريم وتهتم به اهتماما حفظا وتدوينا وتفسيرا. ولهذا كانت إلى فترة معينة ظاهرة القراء، كان الإمام زين العابدين عليه السلام إذا خرج من المدينة إلى مكة إلى الحج لم يخرج القراء حتى يخرج الإمام زين العابدين عليه السلام، 1000 من القراء كانوا يخرجون بين يدي الإمام زين العابدين عليه السلام، يعني مسيرة وتظاهرة من النخب، من النخب العلمية كانت في موسم الحج في كم؟ في القرن الأول الهجري. من أين جاءت هذه الظاهرة؟ يعني المجتمع الذي كان يزهد في القراءة والكتابة أمس اليوم أصبح أحرص الناس على القراءة والكتابة ويستغني بهذا القرآن ويعتني به ويعتز به، فكيف يسمح هذا المجتمع لأحد أن يتصرف في كتاب الله بآية أو بكلمة؟ فالمقدمات الموجودة في ذلك العصر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عصر النبي لم تكن لتسمح لأحد بأن يتصرف. حتى الخليفة حينما كان يقول يأخذ رأي الناس أنه لو غيرت آية في كتاب الله يقولون له إذن لقومناك بسيوفنا، رغم أنه خليفة يطاع ولكن المسلمين لا يجعلون مع القرآن شيئا يوازيه. حتى الخليفة يعصى ويغير عليه إذا أراد أن يغير في كتاب الله، في هذا الظرف كيف يتعقل وكيف يتصور أن يكون هناك شيء من التحريف قد تحقق أو صار مثلا في هذا المجتمع؟ فالواقع التاريخي، الواقع التاريخي لا يسمح بذلك، بل أكثر من ذلك، ذكر بعض المحققين العلماء أن من يدعي التحريف عليه أن يبين في أي وقت وقع هذا التحريف، في زمن من؟ في زمن رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وآله هو المشرف، أو في زمن الخليفة الأول الذي كان يحكم باسم رسول الله ويدعي أنه هو الملتزم بكتاب الله، كما قالوا في مرض موت رسول الله حسبنا كتاب الله، الذي يعطي هذا الشعار الخلفاء الذين رفعوا شعار حسبنا كتاب الله، كيف يجرؤون أن يغيروا في كتاب الله شيء؟ هذا في الحقيقة إذا أرادوا أن يغيروا معنى أنهم يدينون أنفسهم وهم يحاكمون أنفسهم بأنفسهم، وهذا لا يمكن، يعني مشروعيتهم وشرعيتهم التي يدعونها تقع تحت المجهر وتحت السؤال. فإذن الخلفاء لم يكونوا ليجرؤوا أن يتصرفوا في كتاب الله بآية تقديما أو نعم ربما تفسر الآية بغير ما أنزل الله، كما أشار القرآن الكريم إلى ذلك، يحرفون الكلمة عن مواضعه، الكلم موجود يحرف عن موضعه، فيقال هذه الآية نزلت في كذا حادثة وهي في حادثة أخرى. والقرآن الكريم لا يعتمد على أسباب النزول، النص القرآني نص متميز لا يتوقف فهمه على أسباب النزول أو على شأن النزول، ولهذا لم يكن شأن النزول جزءا من النص القرآني. وقلنا أن روايات شأن النزول وأسباب النزول قد تصرف فيها الرواة بعضهم كما شاء وأحب، ولهذا لا نعتمد عليها إلا إذا كانت المصادر موثوقة، الطرق صحيحة، المضمون غير شاذ وغير متنافي مع نصوص القرآن الكريم، نصوص الحديث المقطوع بها، وكثير من هذه القرائن التي تحيط بالنص القرآني تستطيع أن تساعدنا في محاكمة تلك الروايات. فنحن لا نعتمد على الروايات بمقدار ما نعتمد على نفس النص القرآني الذي هنا في هذا النص المتواتر هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فإذا القراءة هنا أدنى مراتبها تكون هي القراءة بلا صوت، وتكون القراءة بصوت أيضا قراءة، والتلاوة أيضا أو بصوت حزين أيضا هي قراءة، أو ترتيل، الترتيل أيضا قراءة، هذه مراتب القراءة. سوف يأتي الكلام إن شاء الله كيف تدرج القرآن في بيان القراءة. هنا أصل القراءة ثبته في هذه الآية، والآية الأخرى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، ثم في سورة المزمل قال قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، أو في نفس أيضا هذه السورة قال في آخرها بسم الله الرحمن الرحيم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر. هناك لم يبين ماذا يقرأ وكم يقرأ، لكن بين كيف يقرأ، يعني أصل القراءة ومنهج القراءة أو النقطة الأساسية في القراءة، وهي أن تبدأ باسم الرب الخالق. أما في هذه الآيات التي سوف تأتي قال اقرأوا ما تيسر، يعني كمية القرآن ذكرت، أو قال رتل القرآن، كيفية القراءة من حيث تحسين الصوت، من حيث التوالي في القراءة، وهكذا نجد في آيات أخرى تفاصيل في كيفية القراءة. أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فتأتي تفاصيل أخرى في موضوع القراءة. فإذن المسألة الأولى أو القضية الأولى بعد البدء باسم الله، يعني بعد التوجه التام إلى الله وانحصار التوجه بالله سبحانه وتعالى من خلال اسمه، فمش قلنا قرأنا بعض الروايات أو أشرنا إلى هذه النقطة أن الاسم هنا وسيلة للوصول إلى المسمى، فالتوسل باسم الله هو توسلا إلى المعنى، وتوسلا إلى المعنى وليس الاسم أو هو اللفظ هو الأساس. نعم الاسم يأتي واسطة، وقلنا هنا جاء اسم الله بشكلين في بداية السورة بسم الله الرحمن الرحيم، وفي هذه الآية قال باسم ربك الذي خلق، غير يعني تغيرت التسمية من ذكر كلمة الله الجامع لصفات الكمال والرحمن الرحيم إلى صفتين أخريين باسم ربك الذي خلق، الرب الخالق العالم. وقلنا في هذا البحث السابق والآن نشير وإن شاء الله يكون تفصيل هناك في هذا البحث، أنه ما هي العلاقة بين القراءة وأن تكون القراءة باسم الخالق المبدع الخالق الرب الخالق العالم المعلم، ما هي العلاقة بين هذه؟ نقطة مهمة جدا وسؤال وجيه ينبغي التأمل فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا أبواب معرفته كلما قرأنا كتابه المجيد وكلما تأملنا فيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.